إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، وكل عام وأنتم بخير. في حلقة اليوم من مقهى الإنترنت نكمل حوارنا مع مدير موقع صوت العراق على شبكة الإنترنت أنور عبد الرحمن، الذي حدثنا في الحلقة السابقة عن البدايات وبعض الأبواب المهمة في الموقع. كما نقدم لمستخدمي الكمبيوترات الكفية أو التي تسمى بالPDA أول موقع عربي متخصص في هذا المجال، وسيكون لنا حديث أيضا عن أحدث ما أنتج في هذا المجال. يعتبر منتدى الكمبيوتر الكفي الموقع الوحيد في الشرق الأوسط الذي يغطي موضوع كمبيوتر الجيب، وقد حصل المنتدى مؤخرا على تصنيف مجلة بوكيت بي سي كواحد من أفضل المواقع العالمية المهتمة بهذا الموضوع. ويجد الزائر لموقع المنتدى على العنوان www.ceforarab.com يجد الكثير من المنتديات الفرعية المتخصصة في مجالات مختلفة تتعلق بعالم الكمبيوترات الكفية. فهناك منتدى تحميل البرامج، وفيه عدد من البرامج المجانية التي تعمل في بيئة ويندوز CE الخاصة بأجهزة الباكيت بي سي، وهناك أيضا باب التجارب والنصائح، وكذلك باب آخر للأخبار في عالم الPDA. ونبقى مستمعي الكرام مع عالم الكمبيوترات الكفية والتي تسمى أيضا بالكمبيوترات الجيبية أو الPDA، حيث تم تسويق جهاز كيوتك 1010، وهو كمبيوتر كفي وهاتف نقال في جهاز واحد. الكيوتك تتوفر فيه جميع خصائص الكمبيوتر العادي، وفيه برنامج معالج الكلمات وورد من مايكروسوفت بالإضافة إلى أكسل وباقي برامج مايكروسوفت المتخصصة للكمبيوترات الجيبية. ويتمتع الجهاز أيضا بشاشة TFT ملونة. أما ذاكرة الجهاز الذي لا تزيد أبعاده على مساحة راحة اليد فهي 32 ميجا بايت، ويعمل بمعالج سرعته 206 ميجا هيرتز، وهو يدعم أيضا نظام GPRS الذي يتيح للمستخدم إمكانية تصفح الإنترنت وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني، وكذلك إجراء المحادثات الفورية عن طريق MS Messenger. ولمن يسأل عن سعر هذا الجهاز نقول إنه يزيد عن $600 بقليل. ولمزيد من المعلومات عن جهاز كيوتك 1010 يمكن زيارة الموقع www.myphono.com. ونعود مستمعي الكرام إلى موقع صوت العراق لنكمل حديثنا مع مدير الموقع أنور عبد الرحمن. أنور عبد الرحمن، مدير موقع صوت العراق، كيف تقيمون عدد الزائرين إليكم، تفاعلهم مع هذه الصفحة، ما يصلكم من آراء من زوار الموقع؟
والله احنا بالنسبة للأخوة الزوار طبعا نوجههم الشكر من خلال الانتقادات، من خلال الملاحظات، من خلال المواد اللي يرسلوا لنا. يعني أنا بالنسبة لي أنظر بأن الأكثر زوار متعلقين بالصفحة، وكيف يعني متعلقين من خلال الرسائل الكثيرة اللي يرسلوها للموقع وبعض الأبواب. يعني
وطبعا الموقع هو في وصلة لتوصل لكم سواء كان عنوان أو بريد إلكتروني؟
نعم المواقع بيبي البريد الإلكتروني من خلاله يوصلنا كل الأخبار. وقلت لك مثلا بالنسبة لعلي، لأن أكثر يتبع هاي المسائل الإلكترونية، وهو دراسة أيضا هسه سنة أولى بالجامعة.
نعم.
أيضا دراسته على الإنترنت. فدائما يبحث عن جديد. مثلا عندنا باب خدمات نقدم برامج مجانية أيضا نقدمها للناس. مثلا
وأيضا في منتدى الحاسوب.
نعم في منتدى الحاسوب عندنا حقوق الإنسان. عندنا مثلا باب القادة العراقيون.
نعم.
أيضا هذا التعريف بالنسبة للجيل الشباب. حتى يتعرفون على تاريخهم أكثر. وعد بالنسبة أيضا باب آخر جدا مهم هو الكتب والدراسات.
طيب هذا الكم الكبير من المعلومات ما هو مصدره؟ هل هو يعني تعتمدون على علاقاتكم الشخصية، على ذوقكم الشخصي، على مكتبتكم الخاصة؟ كيف تتوصلون إلى جمع كل هذا الكم من المعلومات حول حقوق الإنسان، القادة العراقيين، المواقع العراقية، الأغاني العراقية وما إليه؟
والله بالنسبة يعني إذا أقول لك يعني أعتمد على تقريبا على ذوقي يعني شخصيا.
نعم.
لأن خلال التجربة ومن خلال الفترة اللي قضيناها داخل العراق ومهجر في إيران وهسه في هولندا، فتقريبا هواني أيضا كان عندي مثلا عندي جدا هواية قراءة الكتب ومتابعة الصحف يعني من أيام الشباب. فتقريبا يعني أعرف شو وصل للقارئ العراقي. يعني يعرف القارئ العراقي ليش يتشوق، شنو المواد اللي يحبها. وبالفعل يعني نوبات كنا نسوي استفتاء على الموقع، فالكتب اللي مختارين، المواضيع اللي مختارين، فيستذوقوها الناس يعني يطون وجهات نظرهم. يقول لك مثل كنا نبحث عن بعض الكتاب، كتاب كبار، بعض المواضيع شفت احصل عليه نجيب المكتبة عندنا هنا في أمستردام. يقول يعني صار لي 5 سنين 6 سنين أبحث عن هاي المادة وتوفرت النياب هذه السهولة ممكن الأضافة يعني. فبصراحة أعتمد على ذوقي الخاص. بالنسبة للأغاني بصراحة زوجتي أم علي هي مستذوقت الأغاني أكثر، فهي تختار الأغاني.
طيب في باب منتدى الحوار المباشر. نعم. والمحادثات الصوتية ماذا تقدم هذه الأبواب؟
باب منتدى الحوار هو المنتدى كان جدا ناجح، بس للأسف كان عليها هجمات شرسة يعني من قبل يعني المناوئين تقريبا نقول للحركة الوطنية العراقية، وكان يعني أتعبنا كثيرا. هنا كان الأخوة يتحاورون يكتبون مقالات، يكتبون ملاحظات او موضوع معين احنا كنا ننشرها وكل طونا وجهات نظركم عنها. للاسف ما ادى الشيء المطلوب لان الناس قاموا يتعرضون للشتم وللسب.
فتم اغلاق هذا
يعني والله اكو فكره لاغلاق يعني سبب النوايا مشاكل. المحادثات بالوقت الحاضر يعني ما دي ادي خدمه. سابقا كان اكو محادثه صوتيه داخل الموقع نفسه. بس وكان الشركة مجانا يقدم. للأسف هاي الشركة كان شركة هيرمي. للأسف هاي الشركة أغلقت. للأسف يعني بقى بس الاسم ماله. فاضطرينا إن أحسن شيء نسوي دعاية إلى غرفة البرلمان العراقي. خالين العنوان وخالين كيف توصل إلى موقع البالتاك. فبس بهذا الشيء نستفاد منه. أما المحادثة الكتابية نوبات مثلا بعض الأخوة نجي على الموقع فنتكاتب داخل هذا يعني للسهولة.
نعم. طيب أيضا الزائر إلى موقعكم يلاحظ أنه وجود العديد من الشركاء لكم أو اللي يتعاملون معكم من أصحاب المواقع الأخرى، كيف تقيمون العلاقة بينكم وبين أصحاب المواقع العراقية الأخرى؟ هل أنتم في حالة تعاون إيجابي مستمر؟
والله مو الكل طبعا، يعني الناس اللي احنا نتعامل وياهم طبعا مشكورين، ناس جدا حقيقة، لان همهم الوحيد ان يخدمون. يعني ليس همهم لا تجاري ولا اعلامي، المهم ان يقدمون الخدمة. فبصراحة يتعاونون كل يعني يقدمون المساعدة ويقدمون الشيء اللي نطلبه من عندهم وبكل ممنونية يقدمون. لان الهم الاساسي هو خدمة القضية العراقية لا أكثر.
طيب ما لمستوا يعني أنه هناك نوع من التشابه أو تكرار المواد بين هذه الصفحات أو بين المواقع العراقية اللي عندكم علاقة معها أو تتعاملون معها أو بين أغلب المواقع العراقية؟
بالفعل وهذا الشيء موجود. بعدين أكو نقطة أساسية هو سرقة جهود الآخرين. يعني هذه المشكلة يمكن أكثر بعض المواقع اللي معروفة بيعانون من هذا. يعني أنت تسهر الليل كله وتسهر 24 ساعة في سبيل تقدم، يجي هو بلحظة ثواني يسرق السيستم ويخليه بالموقع ماله. هو هذا السبب اللي يخلي هناك أكو تشابه. فهذه المسألة يعني للأسف يعني ما يراعون، وتعرف ما يراعون هاي.
ولا توجد أيضا حلول قانونية لهذه الحالة؟
لا هي اكو يعني، بس ما حد اقدم عليها لحد الان. ممكن تكتب له تقول له اخي اذا تريد شيخه اطلبها من عندي يعني اقدم لك اياها. يعني ما ممكن صفحه مثلا صفحه الشعراء تعبان عليهم انت يعني من خلال لقاءاتك من خلال السجدات من خلال كاسيتات يعني يجيب على الحاضر بخمس دقائق جهد مال شهر انت مسوي هذا الباب وتعبان بي يعني بخمس دقائق اسوي له كوبي واخذه واخلي. يعني سيدنا عاني منه بال بال بالصف بالموسوعة موسوعة الإخبارية. موسوعة الإخبارية يعني هذا الجهد 16-17 ساعة يجي ياخذ بنص ساعة فهذا يعني حقيقة هو مؤلم صحيح. بينما إذا طلبك منه يطلب قانوني يعني ممكن أنا أسوي له وأربط الجسم وأقدمه.
هل يعني هذا أن جميع الجهود اللي تقومون بها لرعاية هذا الموقع وتطويره المستمر هي كلها جهود مجانية بما فيها المواد الموجودة عليه؟
بالفعل هي كلها مجانية وكل يعني للخدمة العامة. وطرحوا علينا بعض المرات من لشراء الموقع أو لدفع اسمه فرفضنا، قلنا ما ممكن هذا الموقع احنا كهواة نسويه، نقدم خدمة هذا المجال اللي نقدر به نخدم به شعبنا ونخدم به وطننا. يعني شنو الثمن اللي يريد نطلبه من الاخرين، فهذا يعني راضين به احنا ايضا.
طيب شيء اخر ربما فاتنا تحب ان توضحه للمستمعين؟
والله انا بس يعني عندي نداء من خلال الاخوة الكتاب، عندي بس ملاحظة. نتمنى المقالات اللي يقدموها الى موقع صوت العراق المقالات تكون هادفة وتخدم القضية في الوقت الحاضر بالذات. خلينا ننسى الماضي، ننسى خلافاتنا، ننسى مشاكلنا، عدم التهجم وعدم النقد الجريح، لان هذا ما يخدم قضيتنا. من خلال هذا الشيء راح نخدم النظام بدون ما احنا نشعر. بس هذه الملاحظة عندنا، واتمنى لهم كل الموفقية والخير.
مدير موقع صوت العراق أنور عبد الرحمن، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم. موعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله مع حلقة جديدة من مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
هاي حبك بي السوى بدون عينك بدون حبك بي السوى يا ابو البسمة
الحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج كانت موضوعا لتقرير بثته وكالة أنباء غربية يعرض لي تفاصيله جهاد عبد الكريم، كما يتناول أيضا تقريرا نشرته صحيفة أمريكية عن قاعدة الأمير سلطان في السعودية واحتمال استخدامها منطلقا لحرب محتملة ضد العراق.
أعزائنا المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم جميعا. بثت وكالة فرانس بريس للأنباء تقريرا عن تزايد التحشدات العسكرية الأمريكية في الخليج مع حلول العام الجديد، بما في ذلك عمليات نشر القوات والطائرات القاصفة والمقاتلة. ويشير التقرير إلى أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كان قد وقع أمرا قبيل أعياد الميلاد يقضي بنشر متتال لقوات عسكرية في المنطقة استعدادا لحرب محتملة مع العراق، حسب ما أورده مسؤولون في شؤون الدفاع. وتنقل الوكالة عن أحدهم طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن ذلك سيحدث بعد الاحتفال بالسنة الجديدة، ولا أعلم في أي وقت على وجه التحديد، إلا أن تلك العمليات سوف لن تكون جارية في الوقت نفسه. وتقول الوكالة إن الأبعاد الكاملة لعمليات نشر القوات تبقى غير واضحة، فقد حاول مسؤولو البنتاغون إضفاء حالة من الغموض الممكن على تلك العمليات من خلال عدم الغوص في كشف تفصيلات عن التوقيت والمواقع وأي نوع من الوحدات التي شملها أمر نشر القوات. وعلى الرغم من ذلك فقد أكدت القوة الجوية الأمريكية أنها تلقت في الأسبوع الماضي أمر نشر طائرات F-15 وقاصفات B-1 ووحدات الإنقاذ والبحث الجوي، كما أصدرت القوة البحرية أوامر مقتضبة لمجموعتين من طواقم حاملات الطائرات استعدادا للانتشار في الخليج. ومن المتوقع أن تقوم فرقة المشاة الثالثة ومقرها فورت ستيوارت بولاية جورجيا بنشر لواءين مدرعين في المنطقة ليلتحق بلواء ثالث موجود حاليا في الكويت. وأشار المسؤولون إلى أن الجولة الأولية لنشر القوات العسكرية ستقتصر على 50,000 من الجنود، بينما سيعتمد الحجم النهائي لها على كيفية تتابعها، وإذا ما كانت البنتاغون ستمضي قدما بتنفيذ خطط تقوم بدراستها الآن لنشر قوات إضافية أم لا. ويلفت التقرير إلى أن 62,000 من القوات العسكرية الأمريكية ترابط حاليا في المنطقة، من ضمنها 12,000 جندي في الكويت، وأن الخطط الحربية الأمريكية بشن هجوم جوي وبري على العراق من الجنوب والشمال والغرب تستلزم وجود قوات يبلغ تعدادها 250,000. ويشير التقرير إلى أن مقاتلات الشبح 1117 وقاصفات B2 ما زالت منتظر الأوامر، إذا ما تطلب الهجوم خيار تنفيذ غارات ليلية على أهداف شديدة التحصين حول مدينة بغداد، وأن قاصفات B-52 موجودة في جزيرة دييغو غارثيا في المحيط الهندي. ويقول التقرير أن ثمة إشارة أخرى إلى الاستعدادات للحرب هي تحميل السفينة كامفورت بالتجهيزات الطبية، وهي أكبر مستشفى عائم تتسع لألف سرير ومزودة بجميع أنواع الأجهزة والمعدات الطبية لمعالجة حالات الإصابات الطارئة، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. ومن المحتمل أن تغادر كامفورت شواطئ بالتيمور بولاية ماريلاند الأسبوع المقبل، حيث تستغرق رحلتها إلى المنطقة 3 أسابيع. وتختم وكالة فرانس بريس تقريرها بالإشارة إلى أن حاملة الطائرات جورج واشنطن قد تم تعيينها كحاملة جاهزة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحاملة قد عادت لتوها من الخليج، ولذلك فهي في أعلى درجات الاستعداد، فيما توجد حاليا حاملة طائرات واحدة في الخليج هي كونستليشن مع قوات هجومية برمائية تقودها حاملة طائرات الهليكوبتر ناسو، فيما تتواجد حاملة الطائرات هاري ترومان في مياه البحر المتوسط. ومن جانب آخر نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتر الأمريكية اليوم تقريرا تقول فيه أن قاعدة الأمير سلطان السعودية جاهزة الآن بعد إجراء سلسلة من عمليات التحديث فيها لتكون منطلقا للهجوم الأمريكي المحتمل على العراق، وأن صفوفا من الطائرات المقاتلة مستعدة لتنفيذ أي مهمة تناط بها. وتقول الصحيفة أن هذه القاعدة قد تلعب دورا رئيسا مرة أخرى بعد أن كانت تمثل مسرح العمليات للقوات الأمريكية إبان حرب الخليج الأولى، وبعد أن أنفقت الولايات المتحدة ملايين الدولارات لتصنع منها واحدة من أكثر مراكز القيادة العسكرية تطورا في العالم، حيث تم استخدامها في توجيه الحملة الجوية على أفغانستان. ويقول تقرير الصحيفة على الرغم من أن المسؤولين السعوديين يرفضون بشكل علني السماح في استخدام القاعدة لضرب نظام صدام حسين، فأن تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية من أن لديهم تأكيدات شخصية من السعوديين على إمكانية استخدام القاعدة في عمليات الإرضاع الجوي والشحن والمراقبة التي تقوم بها الطائرات الأمريكية في حال نشوب الحرب على العراق، كما تم منح تخويل لتنسيق حملة جوية تتخذ من قاعدة الأمير سلطان مقرا لها. وتشير الصحيفة إلى أن البنتاغون قامت بتحضير مركز قيادة جوي بديل في قاعدة الأعداد الجوية في قطر، إلا أن قاعدة الأمير سلطان السعودية تتوفر على مركز عمليات جوية موحد بإمكانه اقتفاء أثر الطائرات في عموم المنطقة ومعالجة البيانات الخاصة بصور الأقمار الاصطناعية واستطلاع الطائرات المراقبة، كما أن القاعدة متميزة بتوفرها على بنية تحتية عالية في مجال السلامة والأمن، فموقعها يجعل من الصعب على الإرهابيين اختراقها، فهي تمتد على مساحة 230 ميلا مربعا من أراض صحراوية، وأن 4,500 من رجال القوة الجوية يعيشون ويعملون فيها.
مراسل صحيفة أمريكية تناول في تقرير له من بغداد مظاهر الفقر المتفشي في العراق فيما تتمتع القلة بالثروات. التفاصيل في سياق العرض التالي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين.
تحت عنوان وسط الفقر الموجع في العراق قلة مفضلة تتمتع بالثروات، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الثلاثاء تقريرا لمراسلها في بغداد جون اف بيرنز عن مظاهر الفقر والثراء في العراق. يستهل المراسل بالقول إن المشاهد التي يراها المرء في أماكن مثل ساحة التحرير في وسط العاصمة ربما توفر أفضل مقياس على مدى تفشي الفقر في عراق صدام حسين بحسب تعبيره. ويشير إلى أن ذاكرة معظم العراقيين حملت طوال السنوات الثلاثين الماضية انطباعا خاصا عن هذه الساحة كونها الموقع الذي نفذ فيه إعدام 9 يهود عراقيين وخمسة آخرين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في كانون الثاني عام 1969. وقد قام صدام الذي كان آنذاك نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة بتفقد الموقع بسيارة مكشوفة قبل تنفيذ الحكم بشنق المتهمين. أما في الوقت الراهن فقد تحولت ساحة التحرير شأنها شأن أماكن أخرى مماثلة في المدن العراقية، تحولت إلى سوق شعبية كبيرة. وبإمكان المرء أن يجد في هذه السوق مختلف أنواع التجهيزات المنزلية والمجلات أو البطاقات البريدية أو الأسطوانات القديمة وغيرها من البضائع المستهلكة التي يعرضها باعة ينتمون إلى الطبقة الوسطى التي أخذت تعاني من الفقر الموجع في السنوات الأخيرة. وبوسع الزائر لأرصفة هذه الساحة وشوارعها الخلفية أن يرى محامين ومهندسين ومعلمين وكتابا وموسيقيين وأطباء، بعضهم عاطل عن العمل والآخر يحاول الحصول على مورد إضافي من بيع هذه البضائع، وذلك لأن رواتبهم أصبحت عديمة القيمة بسبب انخفاض سعر الدينار العراقي بنسبة تبلغ نحو 8000% خلال الأعوام 20 الماضية على حد تعبير المراسل. التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يمضي إلى القول إن بإمكان المرء أن يرى في مكان آخر لا يبعد كثيرا عن هذه الساحة، بإمكانه أن يرى المعارض الفاخرة المليئة بأفخم السيارات وأحدثها. ففي هذه المحلات يعرض باعة متحمسون سيارات من طراز مرسيدس بنز بسعر $72,000 إلى جانب سيارات فخمة أخرى من طراز فراري وبورش ولامبورغيني. فعراق صدام حسين يسخر بالفوارق الاجتماعية الموجعة والقابلة للانفجار بحسب تعبير المراسل، ذلك أن قلة مفضلة من بين سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة هي التي بوسعها أن تنعم بوسائل الترف الباهظة. وبصورة عامة لا يبالي معظم أفراد هذه الطبقة القليلة الميسورة بمعاناة الآخرين في مجتمع أصبحت أغلبيته الساحقة من الفقراء نتيجة لعقدين من الحروب، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة إثر الغزو العراقي للكويت في عام 1990. مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يضيف قائلا إن أي زائر يقضي بضعة أسابيع في العراق سوف يلاحظ أن هذه الفوارق الاجتماعية بين الأغلبية الفقيرة والقلة الغنية هي من أبرز سمات المجتمع، إلى جانب أجواء الخوف السائدة والتي لا يوجد لها مثيل في أي بلد آخر ما عدا ربما كوريا الشمالية. وفي ظل هذا الرعب المنتشر يخشى العراقيون دوما من أن تجذب أفكارهم المعارضة انتباه أجهزة الأمن السرية التابعة لصدام، فيما ينغمس أفراد القلة المفضلة بالملذات على نحو يذكر الزائر الأجنبي بفيلم كاباريه الذي أخرجه بوب فوسي في عام 1972 وصور فيه التفسخ الاجتماعي في برلين في منتصف أعوام الثلاثينات من القرن الماضي أثناء صعود هتلر، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في لندن يقارن فيما يلي بين استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء عالمية بشأن موقف الأمريكيين من الحرب ضد العراق وموقف البريطانيين من الموضوع ذاته. التفاصيل مع أحمد الركابي.
بين استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن أكثرية الأمريكيين قلقون من حرب مع العراق، كما أن معظمهم يرى في أسامة بن لادن وشبكة القاعدة التابعة له تهديدا يفوق تهديد الرئيس العراقي صدام حسين. وقال ثلثا المشاركين في الاستطلاع إنهم قلقون من أن حربا مع العراق ستزيد من فرص وقوع هجمات إرهابية في الولايات المتحدة. وتبين أن 40% من النساء مقابل 26% من الرجال يخشون إلى حد كبير من احتمال تزايد الهجمات الإرهابية في حال وقوع الحرب. هذه المخاوف عبرت عنها جوان أريولا، وهي متقاعدة في 62 من العمر، لاحظت انخفاضا حادا في صندوقها التقاعدي بسبب الاقتصاد المضطرب والقلق من آثار حرب في العراق، وهي مقتنعة بأن الحرب ستطال أمريكا. وتقول أريولا إنها سنة جديدة مخيفة، ثم تشير إلى أن أولادها لن يشاركوا في الحرب لكبر سنهم، إلا أن الكثير من الشباب ليسوا كذلك على حد قولها. وتضيف المتقاعدة الأمريكية قائلة إن الحرب ما أن تبدأ فإنها ستبدأ هنا، وأعتقد أنه ما أن تبدأ الحرب فإننا سنرى شيئا هنا على أرضنا على حد تعبيرها. وبين الاستطلاع ايضا ان ثلثي الامريكيين بغض النظر عن اعمارهم وجنسهم ومستوى دخلهم وانتمائهم العرقي يرون ان اسامة بن لادن تهديد يفوق صدام حسين. وقد لا تكون الصورة مختلفة في بريطانيا عما هو الامر في الولايات المتحدة، فبرغم الملف الذي أصدرته الحكومة البريطانية في شهر أيلول الماضي عن التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية على الأمن القومي للمملكة المتحدة، ما زالت غالبية البريطانيين في موقف مناهض للحرب على العراق. ويبدو الكثير من كتاب الأعمدة في الصحف البريطانية متفقون على أن أسامة بن لادن يشكل تهديدا على أمن بلدهم أكثر من الرئيس العراقي. ومع أن صدام حسين لا يعد شخصية محبوبة في الشارع البريطاني، إلا أن ذلك لم يمنع أكثرية المشاركين في استطلاع للرأي أجرته إذاعة محلية أخيرا من اعتبار صدام جديرا بالحصول على الجنسية البريطانية. وكانت المحطة الإذاعية قد دعت مستمعيها إلى اختيار من يرغبون في منحه الجنسية البريطانية من بين 12 شخصية عالمية. وقد عزى منتخبو صدام حسين قرارهم إلى اعتبار الرئيس العراقي خطرا سيظل يتهدد الأمن والسلام العالميين إذا بقي في العراق، في حين أن إقامته في بريطانيا بعد منحه جنسيتها سيقلل من أخطاره كثيرا، لأنه سيكون تحت أعين السلطات البريطانية دائما. ولعل من الأدلة على أن البريطانيين يخشون صدام حسين أقل من أسامة بن لادن هو اصطفاف أعداد كبيرة منهم يوميا بغض النظر عن الظروف الجوية لرؤية وجهه عن قرب والتقاط الصور مع شبيهه الواقف في متحف الشمع في وسط لندن، في حين أن إدارة المتحف المذكور لم تجرؤ حتى الآن على صنع أي تمثال لبن لادن. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مخاوف المواطنين في كردستان والاستعدادات لمواجهة حرب محتملة ضد العراق كانت مدار حوار أجراه مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر مع شاعر وصحفي كردي.
حول المخاوف التي تنتاب المواطنين على أثر توقعهم الضربة الأمريكية على العراق، اتصلنا بالشاعر والصحفي جوهر كرمانج ليوضح لنا انطباعاته عما يلاحظه لدى المواطنين من شعور عام في هذا الموضوع.
بعد بدء العدد التنازلي لضرب النظام العراقي والاستعدادات الجارية في تحشيد القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة، يعلم الجميع هنا بأن الضربة آتية لا ريب فيها، ولكن مع ذلك لم نلاحظ أي أثر سلبي على الحياة اليومية للمواطنين داخل الإقليم، مع أن الكل يعلم بأن النظام العراقي ربما يرتكب حماقة في حالة بدء الضربة إن اتيحت له الفرصة لينتقم من شعب كردستان العراق، لأن الشعب الكردي عانى الكثير من المآسي والويلات في ظل النظام الحالي ولم تأتي مخاوفه عن فراغ. لكن مع كل هذا فالناس يمارسون حياتهم الاعتيادية ولن تظهر أي تبوادل لصدد الهروب من المنطقة والالتجاء إلى حتى إلى مناطق نائية ربما تقلل من خطورة الاعتداءات التي يتوقع البعض أن النظام قد يباشر بها، وإنما يقال عن إجراءات وقائية من قبل بعض الدول المجاورة والبدء بفتح مخيمات استعدادا لأيواء الأكراد كما يقال. ليس لديه أي صدى داخل الإقليم ولا توجد أصلا هكذا نية أو مخاوف لدى الناس، وخصوصا المنظمات الإنسانية والخيرية لا تزال تعمل وتتواجد في سليمانية دون أن تظهر عليها أي تظاهرة تدل على أن الأوضاع غير اعتيادية.
جوهر كرمانج الكاتب والصحفي والإعلامي، شكرا على هذا التوضيح. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، سليمانية.
ونبقى في شمال العراق مع مراسلنا أحمد سعيد الذي أفاد بأن العراق يشدد من إجراءاته الأمنية لمواجهة احتمال الحرب.
أفادت صحف صادرة في كردستان العراق وكذلك مصادر أمنية عراقية رسمية وقادمون من بغداد أن الحكومة العراقية تسعى إلى توسيع تشكيلاتها المسلحة كما ونوعا في أجواء التهديد بالحرب على النظام العراقي وإسقاطه، كل هذا وسط الاستمرار في تخزين المواد الغذائية. صحيفة نداء المستقبل الناطقة باسم حركة الوفاق الوطني العراقي والتي تصدر في كردستان العراق. قالت نقلا عن مصادر موثوقة على حد وصفها أن النظام العراقي شكل مؤخرا فرقة خاصة من نحو 500 عنصر تم انتقاؤهم بدقة ووفق مواصفات وضعتها لجنة سرية تم تشكيلها من الأجهزة القمعية الثلاث، وهي المخابرات العامة والأمن الخاص والاستخبارات العسكرية. وأضافت الصحيفة نقلا عن تلك المصادر أن الفرقة التي وصفتها بالإرهابية أطلق عليها اسم خيالة عبد الله المؤمن، وأن أفرادها اجتازوا دورتين، إحداها في معسكر الرزازة جنوبي العراق والثانية في الورار بمحافظة الرمادي. من جانب آخر أعلن اللواء خير الله حمادي عبد مدير الشرطة العام للنظام العراقي أن مديريته تنوي تشكيل دوريات خاصة بالملابس المدنية وأحيانا العسكرية، هدفها فرض السيطرة على المدن عن طريق تسيير دوريات ونصب سيطرات في مداخل الأحياء السكنية والشوارع. وأضاف أن المديرية تعتزم الإكثار من إعداد الحراس الليليين داخل أحياء بغداد للحفاظ على راحة وسلامة المواطنين وأموالهم حسب تعبيره. وعلى الصعيد ذي الصلة، أفادنا قادمون من العاصمة العراقية بغداد أنهم شاهدوا العشرات من المفارز المسلحة تنتشر في أطراف مدينة بغداد والطرق الخارجية المؤدية إليها. وأضافوا أن البغداديين يتوقعون شن الحرب على العراق قريبا جدا، وأنهم لهذا السبب يتهافتون على شراء المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا هائلا للأسعار، وذلك بالرغم من إعلان وزير التجارة العراقي محمد مهدي الصالح عن زيادة في الحصص التموينية المقدمة إلى المواطنين، وذلك تلافيا لحصول أحداث كالتي وقعت في عام 91 على حد قول أولئك القادمين وأطراف عراقية معارضة. والذين أضافوا أن أجواء مفعمة بالقلق والخوف تخيم على السكان الآن، وأن الحديث بينهم على مدار الساعة واليوم هو عن الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق، والتي يعتقدون بأنها باتت وشيكة وعلى الأبواب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
وين رايح وين؟ وين الوعد وين؟ وين رايح وين؟ وين الوعد وين؟ وعليك ليل نهار يبتل العينين. أب الدلع دشلون ضد الفيديبة أب الدلع دشلون ضد الفيديبة وين رايح وين رايح وين العطاء حسبت يا مدلول اتومي ليا حسبت يا مدلول اتومي ليا ضاع الامل يا خيب تخلت بي ضاع الامل يا خيب تخلت بي وين رايح وين رايح وين وين
سيداتي وسادتي كل عام وأنتم بألف خير. أقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. قتل 4 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة والضفة الغربية يوم أمس، وكان رجل فلسطيني قد توفي في أعمال عنف حدثت يوم الاثنين بعد أن أردته القوات الإسرائيلية قتيلا أثناء إطلاق للنيران تم في مدينة خان يونس في قطاع غزة. قال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إنه ضد جميع أشكال العنف ضد المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه لم يحث المتشددين الفلسطينيين لوقف هجماتهم ضد إسرائيل. وقد ظهر عرفات على شاشة التلفزيون الفلسطيني في مدينة رام الله بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة فتح في عام 65، وذكر عرفات أنه يؤيد نداء تطلب فيه الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل وفقا لما تضمنته خريطة الطريق. أطلق جندي النار على زملائه في موقع عسكري يقع شرق العاصمة اللبنانية بيروت، وفقا لخبر بثته وكالة أسوشيتد بريس عن بيان عسكري. وأضافت الوكالة أن جنديا واحدا قتل في الحادث وجرح 4 آخرون قبل أن يتمكنوا من الهرب. نفى الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية نفى مجددا تقارير نشرتها صحف غربية أشارت إلى أن بلاده ستسمح باستخدام قواعدها الجوية لضرب العراق. وقال الوزير السعودي في تصريحات للصحفيين في مطار الخرطوم بالسودان إن حقيقة الموقف السعودي هي تلك التي قالها في تصريحاته وليس ما تنشره الصحف. تضع إيران اللمسات الأخيرة ل19 مخيما للاجئين على طول حدودها مع العراق استعدادا منها لهجرة جماعية لما يقرب من 1,000,000 لاجئ عراقي في حال نشوب حرب، بحسب تصريح أدلى به مسؤول حكومي إيراني اليوم الثلاثاء نقلته وكالة فرانس بريس للأنباء. ونقلت الوكالة تصريحا أدلى به وزير الداخلية الإيراني عبد الواحد موسوي لاري قائلا إن الجمهورية الإسلامية عازمة على عدم السماح للعراقيين الذين يفرون من بلادهم بسبب النزاع بالسفر إلى داخل إيران، قائلا إن إيران ستقدم مساعدات للاجئين على الحدود إذا نشبت الحرب، مشيرا إلى وجود 1.5 مليون لاجئ في إيران وصعوبة استيعاب البلاد لعدد أكبر منهم. قال الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر أن تركيا تريد حلا سلميا للأزمة العراقية، وستبدأ قريبا نشاطا دبلوماسيا من خلال إرسال وفد إلى بغداد وعواصم أخرى. ونشد الرئيس التركي الحكومة العراقية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل كامل. وكانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن رئيس الوزراء التركي عبدالله جل صرح اليوم بأن على الولايات المتحدة أن لا تتوقع اتخاذ تركيا لموقف سريع بشأن ما ستقدمه من مساعدة في حرب ضد العراق. وقد نسبت صحف تركية إلى رئيس الوزراء التركي أنه يخطط لإرسال وفد بمستوى عال إلى بغداد لدفع الرئيس العراقي صدام حسين للتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة بحسب الوكالة. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طرد كوريا الشمالية لاثنين من المفتشين يمثل خرقا واضحا لاتفاقيات عدم نشر الأسلحة. وفي هذا الصدد صرحت الناطقة باسم الوكالة ميليسيا فليمينغ أن باستطاعة كوريا الشمالية أن تنتج في مفاعلها النووي بلوتونيوم يصلح للأسلحة. وقالت فليمينغ إن الأمم المتحدة لا تعلم بما يجري من نشاطات نووية في كوريا الشمالية، مضيفة أن تخفيف التوتر يمكن أن يتم فقط من خلال سماح بيونغ يانغ بعودة المفتشين إلى كوريا الشمالية. دخل إضراب حدث في فنزويلا ضد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز دخل أسبوعه الخامس اليوم. وقد صمم قادة الإضراب من مختلف الأحزاب السياسية ونقابات العمال وشركة النفط الحكومية ورجال الأعمال صمموا على مواصلة الإضراب إلى أن يستقيل شافيز أو يدعو إلى انتخابات مبكرة. ويتهم معارضو شافيز رئيسهم بسوء الإدارة في المجال الاقتصادي وبالديكتاتورية ومحاولة فرض النموذج الكوبي في فنزويلا. في صوفيا ذكرت وكالة الأنباء البلغارية الرسمية أن الحكومة أغلقت مفاعلا نوويا تبلغ قدرته 440 ميجاوات في محطة كوزلودوي للطاقة النووية. وكان الاتحاد الأوروبي طالب بلغاريا بإغلاق 4 مفاعلات في المنشأة النووية لأنها لا تتمتع بشروط السلامة. أشعل طالبو لجوء في استراليا النار في غرفة للطعام وسيطروا على معسكر للاجئين اليوم بحسب ما ورد في خبر نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بينما بدأت موجات من أعمال الاحتجاج العنيفة من قبل طالبي اللجوء. وقد ألقى رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد باللوم على طالبي اللجوء من إيران والعراق وأفغانستان تم رفض طلباتهم في وقت سابق. سيداتي وسادتي، أواصل تقديم موجز بأهم الأخبار العراقية والعالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أعلن أوين بوكانن الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ورئيس طاقم التفتيش عن الأسلحة هانز بليكس سيزوران العراق في فترة تقع بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني، أي قبل أن يقدم هانز بليكس تقريره إلى مجلس الأمن في 27 من شهر كانون الثاني المقبل. صوت مجلس الأمن على قرار بتوسيع قائمة البضائع المدنية التي لا يسمح للعراق باستيرادها دون موافقة من الأمم المتحدة، وتشمل القائمة مواد كيماوية وأدوية ومعدات إلكترونية وأدوات ميكانيكية وقوارب وسيارات. هذا وقد امتنعت سوريا وروسيا عن التصويت على القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة. دعت الصين إلى حل دبلوماسي للشأن العراقي في رسالة وجهها وزير الخارجية الصيني تانغ شيخوانغ اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول العام الجديد، أكد فيها على ضرورة فسح المجال لمفتشين من بلدان مختلفة يعملون في العراق بمواصلة عملهم والسماح لهم بإعلان ما يتوصلون إليه من نتيجة ورأي. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تصريح أدلى به إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أي تحرك عسكري ضد العراق لن يكون مبررا، وأشار أنان إلى تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة مضيفا أنه لا يرى أي حجة لاتخاذ إجراء عسكري الآن. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. قراها عليكم شرزاد القاضي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. ولكم مني ومن هيلين مهران وأسرة إذاعة العراق الحر في براغ أطيب الأماني، وكل عام وأنتم بخير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.